بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبهم وألا نحرم أجر الترضي عنهم وألا نحرم بركة صحبتهم إن شاء الله. وعنوان هذا المجلس خطورة الدين في الإسلام. لا زال الناس يتعاملون مع بعضهم بعضا، والناس للناس والناس للناس. ومن جملة ما ينفع الناس أن يختلط بعضهم من بعض وأن يستدين بعضهم من بعض. فالدين من جملة المطالب التي ربما يحتاجها بعض الناس لقضاء المصالح. ولكن لو نظرنا في معنى الدين سنجد أن الدين فيه معنى الذل والخضوع والانكسار. الدين فيه معنى الذل والخضوع والانكسار. ولهذا في اللغة يقال دان فلان فلانا دينا إذا أذله وأخضعه وكسره. الله، إذن الدين ده فيه خضوع وانكسار وذل للإنسان. أيوة نعم، أيوة نعم، هي فيه هذه المعاني. ولهذا من أعظم القرب إن الإنسان يرصد جزء من المال يفرج به ديون الناس الذين لا يستطيعون الوفاء لهم المعسرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذين يفرجون الكربات ويسرون على المعسرين: من فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فده تفريج كربة. حتى ثبت في الحديث أن رجلا كان يقرض الناس، فإذا أتى وقت الوفاء أرسل غلاما له ليحصل هذه الديون. الجميل في المسألة دي، ودي مسألة أنا نفسي أصحاب الأموال العريضة يعملوها. أنا بسمع أن هناك يعني ملايين ومليارات تنفق في أمور لا ينبغي أن تنفق فيها هذه الأموال. واحد يتزوج امرأة يجيب لها خاتم ب12 مليون جنيه، سبحان الله. واحد مثلا يقوم بدور تمثيلي أو ما إلى ذلك، يقف في دور التمثيل مثلا 45 مليون جنيه، أموال كثيرة جدا. واحدة تهز نفسها هزة بسيطة لمدة ساعة تاخد لها كم مليون جنيه. الملايين ديت قد مرتب أستاذ جامعة من أول ما يتعين معيد إلى أن يعني إلى أن يوضع في قبره. ده مسألة صعبة جدا. طب أصحاب الملايين دول لماذا لا يجعلون حقا للأمة في هذه الملايين؟ لماذا؟ الرجل التاجر ده كان رجل دين رحيم. الرجل التاجر ده دين رحيم، عنده أموال عريضة، فقال: يا رب زي ما انت وسعت علي انا وسع على عبادك، هجعل جزء من المال ده مخصوص لتفريج الديون، يدي للناس. ده محتاج دين عشان يبني بيته يديله، ده محتاج دين يجوز بنته، ده محتاج دين يعمل مشروع يدي للناس. وقت الوفاء يبعت بقى اللي يحصل الاموال دي. ولكن يقول لغلامه: فاذا وجدت معسرا، يعني انت بقى هتروح تجيب الفلوس بتاعت الراجل عليه دين ده، روح له خبط عليه وشوف. لو وجدته من خلال كلامه ومن خلال حاله ومن خلال ظروفه ومن خلال البحث بتاعك له انه معسر، فتجاوز عنه، مش عاوزين منه. عسى الله ان يتجاوز عني يوم القيامة. ده معنى جميل جدا، معنى غائب في حياة الناس. ومش هنقول ان مفيش هناك طبقة غنية في المجتمع، لا، المجتمع بتاعنا مش في مصر فقط، في العالم العربي والاسلامي في هناك طبقات مترفع والغنى فيها طافح. فاذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. فلما بعثه الله تعالى يوم القيامة قال: أأنت الذي كنت تتجاوز عن الناس؟ أنت عبدي اللي أنت كنت بتتجاوز عن المعسرين. إذا تأمل هذا المقام، إن واحد بقى بين يدي الله يوم القيامة وربنا بيقول له: أنت عبدي اللي أنت كنت بتتجاوز عن المعسرين، قد تجاوزت عنك. يعني والله يعني هذا شرف، وأي شرف، إن هذا لهو الشرف العظيم المقيم. ولذلك الدين ذل، الدين ذل، وهم بالليل، مذلة بالنهار، وهم بالليل، وإخافة للنفس، وكدر للقلب، ده الدين، هذا هو الدين. ما خطورة الدين؟ احنا عاوزين نشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فخم من شأن الدين، وبين خطورة الدين، وإن الإنسان المسلم بالأصل إنه ما يستدينش، ولو استدان يستدين على نية الوفاء، ولا يستدين إلا لضرورة، ما يستدينش من أجل البحبوحة، لأ، لا يستدين من أجل أن يوسع على نفسه، ولكن إذا استدان يستدين لضرورة، لضرورة. لبيان هذا المعنى سنبين في هذا المجلس هذا المعنى من خلال حديث جليل رواه الإمام البخاري عن الصحابي سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صل عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ الله، أول سؤال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة أحد الصحابة اللي كانوا في هذا المجلس: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس هناك 3 جنازات. هل هذه الجنازات 3 كانت في هذا المجلس، أم تعددت وجمعها الراوي في هذا البيان أو في هذا الخطاب؟ هذا محتمل وهذا محتمل. رأينا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الذي ليس عليه دين، أو صلى على الذي عليه دين ولكن عنده مال يستطيع الورثة أن يؤدوا عنه ذلك الدين، أنه ترك 3 دنانير يبقى يمكن أن يسد هذا الدين، ولكنه ترك الصلاة على من لم يترك شيئا وعليه دين، إذن هو ليس مليئا، لم يترك شيئا، ليس مليئا، وفي الوقت نفسه برضك عليه دين. وبالتالي عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدين وهول منه وبشع منه فلم يصلي عليه. صلاة الجنازة ده واجب كفائي. ده واجب ماذا؟ كفائي. يعني ايه واجب كفائي؟ يعني المطلوب انه يوجد في الأمة، المطلوب ان هو يوجد في الأمة، لو قامت به طائفة سقط الإثم عن بقية الأمة. الواجبات الكفائية كثيرة جدا جدا، يعني مثلا وجود لجنة لفض المنازعات في كل مكان ده واجب كفائي، فلو في هناك لجنة لتفض المنازعات بين الأزواج وبين المختلفين والمتخاصمين هذا واجب كفائي. لو إن في هناك طلب علم من العلوم أو طلب فرع من الفروع العلمية لو قام به طائفة من الأمة خلاص، يعني احنا مثلا دلوقتي الأمة يمكن أن يتخصص بعض الأمة في الجراحات الدقيقة، خلاص تخصصوا، إذا ده واجب كفائي قامت به هذه الطائفة. في طائفة من الأمة تتخصص مثلا في أمور متعلقة بالفيزياء أو الرياضيات، طائفة تتخصص في الأمور المتعلقة بالكائنات ودراسة الخلايا والأنسجة. طيب في طائفة تتخصص في دراسة الفقه حتى تكون فقهاء، ودراسة الحديث حتى يكونوا محدثين، ودراسة اللغة حتى يكونوا لغويين. دي كلها واجبات كفائية. لو نظرنا بهذا المفهوم سنجد إن في هناك واجبات كفائية إلى الآن الأمة لم تطلبها، يعني ما يتعلق بغزو الفضاء، الأبحاث المتعلقة بالفضاء، فين الأمة الإسلامية من هذا الأمر؟ الأمور المتعلقة باستصلاح الصحراء وتوسيع الرقع الزراعية، أين هي هذه الأبحاث وتطبيقتها حتى تنتعش الأمة بهذه الأبحاث؟ إذا هناك جوانب كثيرة جدا ينبغي للأمة أن تهتم بها. إذا كل شيء في مصلحة الأمة في الدين أو الدنيا، كل شيء في مصلحة الأمة في الدين والدنيا ده واجب كفائي، فإذا قامت به مجموعة سقط الإثم عن بقية الأمة. من هذه الواجبات الكفائية صلاة الجنازة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أو أراد عدم الصلاة في الآخر وقال صلوا على صاحبكم، فلو كانت الصلاة صلاة متعينة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يجوز للفاضل أن يترك صلاة الجنازة من باب التغليظ ومن باب التوجيه والنصح، ده ليس في ذلك بأس، يعني مش شرط إن الرجل الفاضل يصلي على كل الجنازات، لا، أنا ممكن أترك الصلاة على بعض الجنازات إذا كان في ذلك سبب وضرورة وهناك وجه شرعي لهذا الأمر. اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ ايه، هل هناك فرق بين الدين والقرض؟ هناك فرق، ان الدين لابد ان يكون مالا معلوما ولاجل معلوم، اذا لابد ان يكون مال معلوم ولاجل معلوم، ده هو الدين. لكن اذا كان المال معلوم وليس لاجل معلوم اذا هذا يسمى قرض. من تاني، إذا كان واحد قال لك أنت 50,000 جنيه دول إذا ما المعلوم لمدة شهر، إذا ده يسمى ماذا؟ يسمى دين. طيب 50,000 جنيه وإن شاء الله ربنا يسهل في أقرب فرصة أجيبهم لك، يبقى ده ما يسميش دين، يسمى ماذا؟ يسمى قرض. الدين لابد أن يكتب، وأيضا يكتب القرض من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ربنا قال الكلام ده، ليس في ذلك أي مشكلة إن الناس تكتب حتى لا يحدث هناك ضياع للحقوق. طيب هل ممكن نستعير أو نستبدل، هل يمكن نحن نستبدل الكتابة بشيء آخر كالرهن؟ أيوة يمكن، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك الأمر وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، يعني ممكن الواحد يستلف يستدين في مقابل يرهن، مثلا يرهن ذهب، يرهن عربيته، يرهن بيته، فإذا وفى ذلك المال فك ذلك الرهن. ده مسألة موجودة. كان أيام زمان كان الرجل الحر إذا استدان وأتى وقت الوفاء ولم يؤدي ما عليه، إيه اللي حصل؟ ضرب عليه الرق. سبحان الله، يعني لو واحد مثلا مستلف من واحد 50,000 جنيه لمدة سنة، بعد سنة ما وفاش اللي يحصل؟ يقوم واخده من ايده كده ويصير ماذا؟ عبدا عنده، يكاتبه بذلك المال حتى يؤدي ما عليه. الإسلام جعل هناك فرق كثيرة جدا، فالإن الدين ده ذل وكربة شديدة في القلب وتعكير للنفس، ندب الإسلام أصحاب المال إن هم يفرجوا من كروب المكروبين، ومن هذه الكروب كرب الدين. أبو قتادة، ودي بقى حتة جميلة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، قال يا رسول الله صلي عليه، صلي عليه وعلي دينه، وعلي دينه، يعني أنا أتكفل بسداد ذلك الدين. إذا يجوز للإنسان أن يتكفل بسداد دين المديونين سواء كانوا أحياء أو أموات. أحياء، وجبت لكم قصة الرجل التاجر الذي كان يتجاوز، ثم هناك قصة أبي قتادة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. ولذلك يعني ينبغي لكل من له دين أو عليه دين الاثنين إن هو يكتب هذه الحقوق في وصية، وألا يبيت ليلته إلا وهذه الوصية مكتوبة، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إذا لابد الإنسان إن هو يكتب هذه الحقوق اللي له واللي عليه، ويكتب إذا لم يستطع الوفاء يكتب إن في فلان يمكن أن يؤدي عني، أو لي أملاك كذا 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 يستطيع الورثة أن يقضوا بها ذلك الدين. ولذلك العلماء قالوا إن أول واجب يفعل بمال الميت أن يسد عنه دينه، أن يسد عنه دينه. العلماء قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في بداية الأمر، ولكن لما فتح الله الفتوح، يعني ربنا عز وجل أذن بالجهاد وإن المسلمين صار عندهم مال ووفرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه دين فعلي دينه. يبقى كل واحد مات وعليه دين أنا أتحمل الدين بتاعه، لأن هو ولي المؤمنين. فيستفاد من ذلك إن ولي الأمر بتاع المسلمين من جملة المهام بتاعته إنه يشوف المعسرين ويقوم بسداد ديونهم. يبقى ده مسألة مهمة، بدل ما ولي الأمر ياخدهم ويسجنهم، لا، يعمل إيه ولي الأمر؟ بدل ما يضيع الأموال في أشياء لا تغني ولا تسمن من جوع ويحاسبه ربنا عز وجل عليها، لا، جزء من هذه الأموال تفرج أو يفرج بها كرب المكروبين، وهذا من جملة اختصاصات ولي الأمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسد دين المدينين، وأن يفرج عسر المعسورين، وأن ييسر لنا الأمر أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.